بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين. إله الحق آمين. نسأل الله الإخلاص في القول والعمل. بلغ الكلام للفصل الثاني في صفاته الثبوتية. قال وهي ثمانية صفات، قال وهي ثمانية يعني ثمانية صفات. الصفة الأولى أنه تعالى قادر مختار وفيه مقصدان. قبل ذلك لابد أن نقدم مقدمة لم يتعرض إليها المصنف أساسا في بحثه، وهي الصفات الإلهية وما يرتبط بالصفات الإلهية. الصفات الإلهية قسمها المتكلمون إلى قسمين، إلى الصفات الثبوتية والصفات السلبية. ويطلق أيضا على الصفات الثبوتية بأنها صفات الجمال، وكذا يطلق عليها بصفات الكمال. أما الصفات السلبية فيطلق عليها أيضا صفات الجلال. ومن التسمية نفهم المقصود من الصفات الثبوتية والمقصود من الصفات السلبية. الصفات الثبوتية هي الصفات التي نثبتها لله تعالى، سواء كان هذا الإثبات من طريق العقل أو من طريق النقل. وهي تحكي عن كمال الله سبحانه وتعالى، ولذا سميت جمالية، عن جمال الله وكمال الله. الصفات السلبية هي في الواقع صفات عدمية بخلاف الثبوتية. الثبوتية صفات وجودية، يعني موجودة مثبوتة مثبتة نثبتها لله. الصفات السلبية صفات عدمية، يعني صفات نسلبها عن الله سبحانه وتعالى، ننفيها عن الله سبحانه وتعالى، نجل الله عنها، ولذا تسمى صفات جلالية. طبعا يقول بعض المحققون، بعض المحققين، بأن هذا التقسيم موجود في القرآن الكريم في قوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بعض المحققين يقولون أن هذا التقسيم موجود في قوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. طبعا هذا فيه ما فيه، يعني هذه دعوة مدخولة في الواقع، ولكن استئناسا لا بأس أن نستشهد بالآيات الشريفة. الآن نأتي إلى الصفات الثبوتية والصفات السلبية. الصفات الثبوتية في الواقع أيضا يمكن تقسيمها باعتبار آخر إلى قسمين، إلى صفات ذاتية وإلى صفات فعلية.
نفس الثبوتية.
إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية هي الصفات، طبعا قبل هذه الصفات نحن دورنا نكتشف وجود هذه الصفات، لا نوجد هذه الصفات، لا نثبت هذه الصفات. في مقام الثبوت هذه الصفات موجودة، نحن فقط في مقام الإثبات ينكشف لنا تنكشف لنا هذه الصفات وحقيقة هذه الصفات بالمقدار الذي نستطيع وتبلغ إليه عقولنا. الصفات الذاتية هي الصفات التي تنتزع من مقام الذات أو في مقام الذات. يعني شو؟ يعني عندما نلاحظ الذات بما هي هي وبقطع النظر عما سواها ينكشف لنا جملة من الصفات، مثل صفة العلم، صفة الحياة، صفة الإرادة مثلا إلى آخره. راح تأتي تفصيلا نتحدث عن هذه الصفات، ولكن الآن يجب أن نقدم باعتبار هذه الأبحاث أصلا المصنف مذاكرها أصلا. أما الصفات الفعلية فهي الصفات التي تنتزع من مقام الفعل، بمعنى أننا ننتزع هذه الصفات بملاحظة الذات وغير الذات، يعني بملاحظة الإضافة إلى الغير، بملاحظة النسبة إلى الغير. مثل شنو؟ مثل الخالق، صفة الخالقية. صفة الخالقية عندما نلاحظ الذات بصرف النظر عما سواها لا يمكن أن ننتزعها من الذات، صحيح؟ أما إذا لاحظنا الذات، إذا لاحظنا الله، لاحظنا الذات بالإضافة إلى غيرها، بالنسبة إلى غيرها، ننتزع شنو؟ هذه الصفة. باعتبار أن هذه الصفة مولانا وجودها متقوم بطرفين، فهي صفة إضافية، أكو خالق أكو مخلوق. أخذتم في المنطق معنى الإضافة، صحيح؟ مثل الرازقية، صفة الرازقية كذلك. مثلا صفة الكلام، كلام الله سبحانه وتعالى، باعتبار أن كلام الله مخلوق كما سيتضح في الأبحاث القادمة إن شاء الله تعالى. إذن نعم، نعم، كلام صفات فعلية، صفة الفعل، لأنها لأن الكلام من مخلوقات الله وليس من ذاتيات الله. إذن الصفات الفعلية هي الصفات التي تنتزع من ملاحظة أفعال الله سبحانه وتعالى، من ملاحظة أفعال الله، من ملاحظة الله بالنسبة إلى غيره. أما الصفات السلبية التي قلنا بأنها صفات عدمية، فهي الصفات التي نجل الله عنها ونرفع مقام الله عنها وترفع عنها الله سبحانه وتعالى. مثلا ولذا سميت سلبية، الله ليس بجسم، الله ليس بمركب، الله لا يرى. لاحظ كلها سلب سلب سلب، إما بلا وإما بليس. هذه الصفات السلبية. طبعا هناك نكتة علمية ربما كثير من الطلبة لا يلتفت إليها مع الأسف، وهي أن الصفات الثبوتية والصفات السلبية في الواقع كلها ترجع إلى مرجع واحد. يعني الصفات الثبوتية كلها ترجع إلى صفة واحدة، والصفات السلبية كلها ترجع إلى صفة واحدة، ثم الصفات السلبية ترجع إلى الصفات الثبوتية. لاحظ، يعني الأصل الصفات شنو؟ الثبوتية، ثم يتعدد هذا الأصل وتأتي الصفات السلبية بعد ذلك. فمثلا صفة العلم والقدرة ترجع إلى الحياة أو العكس، أو صفة الحياة ترجع إلى العلم والقدرة، كلها صفة واحدة في الواقع، باعتبار أن معنى الحي هو الفعال الدراك. معنى الحي هو الفعال الدراك. فنحن إذا ثبت لدينا أن الله قادر فاعل مدرك عالم بشكل طبيعي، نستنتج أن الله حي. بشكل ذاتي نستنتج أن الله بدون إقامة برهان، صحيح؟ لأن هذا من لوازم الحياة، بعض الصفات من لوازم صفات أخرى. هذا كمثال على صفات الله. الصفات السلبية مثلا، هذه صفات ثبوتية قبل خير. الصفات السلبية مثلا، الله ليس بجسم، الله لا يرى مثلا. الرؤية، بحث الرؤية مولانا يأخذ أبحاث مطولة في علم الكلام، راجعوا شوفون أبحاث مطولة، هل الله يرى يوم القيامة أو لا يرى؟ تفرق، افترق المتكلمون باختلاف فرقهم ومبانيهم الكلامية والفلسفية إلى آراء مختلفة. الله لا يرى، الله لا يرى لماذا؟ لأن الرؤية تستلزم الجسمية، والجسم يستلزم التركيب، والتركيب يستلزم الحاجة والافتقار، والافتقار والحاجة من لوازم ماذا؟ الممكن، من لوازم الإمكان. فنحن لأن أثبتنا أن من صفات الله الذاتية أنه واجب الوجود، غني بذاته، ننفي عنه هذه الصفة السلبية. لاحظ، إذا رجعت الصفة السلبية إلى شنو؟ إلى صفة ذاتية، صحيح؟ أو بصياغة أخرى، ببيان آخر، الله لا يرى، الرؤية تستلزم الجهة، والجهة تستلزم المحدودية، والذي والمحدود ماذا؟ لا، المحدود محتاج، صح ولا لا؟ مو مطلق، وإذا كان محتاجا فهو ممكن، صحيح؟ فلاحظ في كل بكل البيانين والصياغتين، وقيس على هذا كل الصفات السلبية. نعم،
الأساس هو الوجود،
هي واجب الوجود، كل الصفات ترجع تقريبا إلى هذه الصفة. على أي حال، بعد ذلك يقول المصنف رضوان الله تعالى عليه، يعني العلامة الحلي وشارح كتابه المغداد السيوري، الآن بصرف النظر الفصل الثاني وفيه مقصدان: المبحث الأول، المطلب الأول، إن كان مولانا من العلامة أو إن كان من الشارح أو إن كان من غيرهما، بصرف النظر. قال الفصل الثاني في صفاته الثبوتية. طبعا تأخير هذا الفصل لمقتضى قاعدة الفرعية، باعتبار أن الصفة فرع عن وجود الموصوف، صحيح؟ هو أولا في الفصل الأول أثبت الموصوف، ثم في هذا الفصل يثبت ماذا؟ هذه الصفات. ثبت العرش لما انقش، أول شيء ثبت الشيء موجود أو موجود، بعدين بين صفاته، صحيح؟ ولذا قال في صفاته الثبوتية بعد أن أثبت وجوده، قال: وهي ثمان، أو وهي ثمانية. وهي ثمانية، طبعا الصفات الثبوتية أكثر من الثمانية، ولكن هذا بلحاظ المصداق، بلحاظ المفهوم، لا بلحاظ المصداق. فمثلا صفة العلم لها مصادر كثيرة، صفة القدرة لها مصادر كثيرة، أما مفهوم العلم فهو مفهوم واحد، وقلنا أنها كلها ترجع إلى أصل واحد. الصفة الأولى أنه تعالى قادر مختار، وفيه مقصدان. طبعا قادر مختار. صفة القدرة هي نفسها صفة الاختيار كما سيتبين إن شاء الله في الأبحاث القادمة. لا تعتبر صفة القدرة بمعزل عن صفة الاختيار وأنهما صفتان مستقلتان. فالقدرة هي الاختيار والاختيار هو القدرة. فكأن هذا قيد توضيحي إن صح التعبير. قادر مختار كأن قيد توضيحي يوضح أن القدرة هي الاختيار، يبين القدرة بالاختيار والعكس أيضا كذلك. الآن المصنف رضوان الله تعالى عليه يأتي ويبحث في صفة القدرة. قبل هذا أيضا بعض الأبحاث المصنف لا يبحث وضروري أن نبحثها. أساسا القدرة يعني شنو؟ طبعا المصنف يذكر تعريف، وإن كان التعريف الذي يذكره المصنف في غير محله تعريف غير تام أساسا، ولكن بمقدار ما نحن نحتاجه في هذه المرحلة من الدراسة نقتصر على بعض التعريف التي من جملتها ذكره المصنف رحمة الله الشارح هو المصنف رحمة الله عليهما. على ما في بالي الشارح فقط هو ذكره، نعم الشارح هو الذي ذكر التعريف. القدرة في اللغة بمعنى الملك والغنى والغنى واليسار. اليسار مو معنى بمقابل اليمين، يعني ميسور. قال ابن منظور الإفريقي صاحب لسان العرب وهو من أفضل الكتب واقعا المصنفة في اللغة في كمعجم، يقال قدر على الشيء قدرة أي ملكه فهو قادر وقدير. يقول سبحانه عند مليك مقتدر أي قادر، والقدرة الغنى واليسار. على أي حال هذا من جهة اللغة. أما من جهة الاصطلاح يعني بحسب ما تبانى عليه المتكلمون واصطلح عليه أهل العقيدة والكلام والحكمة ذكروا عدة تعريفات، منها مثلا التعريف الأول القدرة، يعني عمدة ما ذكروا هو هذا، القدرة بمعنى صحة الفعل والترك. فالقادر هو الذي يصح أن يفعل ويصح أن يترك. طبعا صحة الفعل والترك يعني شنو؟ أظن هذا التعريف الذي ذكره المصنف الشارح، نعم هو قال أن المختار يمكنه الفعل والترك معا. صحة الفعل والترك بمعنى إمكان الفعل والترك. الصحة بمعنى الإمكان، بمعنى أن هذا القادر له إمكانية، يمكن له، متيسر له، يملك أن، شوف معاني القدرة، يملك أن، مقال الملك والغنى واليسار، متيسر له، يصح له، يملك أن يفعل ويملك أن يترك. ولكن هناك ملاحظة، طبعا هذه الأبحاث كلها ما يذكرها المصنف لكن ضروري ناخذها. هنا عندما نقول القدرة بمعنى صحة الفعل والترك، بمعنى أن الفاعل لا يكون متقيدا بواحدة من النسبتين المذكورتين، أعني الفعل والترك. يعني شنو؟ يعني لا يكون الفعل ممتنعا حتى يتقيد بالترك، ولا يكون الترك ممتنعا حتى يتقيد بالفعل، وإنما الأمر كله يعود إلى الفاعل على نحو مطلق. هذا الفاعل مطلقا يستطيع أن يفعل ومطلقا يستطيع أن يترك، لا أن فعله متقيد بالترك ولا أن تركه متقيد بالفعل. بمعنى أن هذا الفاعل عندما يفعل شيء، ولاحظ طبيعي الفعل والترك لا يجتمعان، صحيح؟ لا يمكن أن هم يفعل هم يترك في نفس الوقت، صحيح؟ فأشكل على هذا التعريف بأنه هذا قيد للفاعل، أن الفاعل إما أن يفعل وإما أن يترك. نقول لا، هذا مطلق بالنسبة للفاعل، الفاعل يستطيع أن يفعل ويستطيع أن يترك، لا أنه عندما فعل لأنه مقيد بشنو؟ بأنه لا يترك، بأنه يترك. لاحظ، مو الذي حمله على الفعل ليس الترك، والذي دفعه للترك ليس الفعل، عدم الفعل، واضح؟ وإنما مطلق بالنسبة إليه. فإذا هذه الصفة التي وصفنا بها واجب الوجود أو وصفنا بها الله سبحانه وتعالى تعني أنه متجرد عن الإلزام بأحد الطرفين، فلا يلازم الفعل ماذا؟ الطرف الثاني، وإنما الملازم هو وصف الاختيار، هو سبحانه مختار إما أن يترك وإما أن يفعل، لا شيء آخر يحمله على الفعل والترك. طبعا هناك تعريف آخر، وهو التعريف الذي ذكره أيضا المصنف على ما في بالي، قال شرع في إثبات الصفات. المصنف لابد أن نشير إلى هذه الملاحظة، لم يشير لها أحد من الشراح، لكن مع أنها ملاحظة واضحة، يعني المصنف كما نأتي في تطبيق العبارة خلط بين تعريفين، بين التعريف الذي ذكرناه أولا وهو القدرة بمعنى صحة الفعل والترك، وبين تعريف ثاني الآن أعطيكم إياه وهو القدرة، وهو الفعل عند المشيئة والترك عند عدمها. فالقادر إما أن يشاء فيفعل وإما أن لا يشاء فيترك أن لا يفعل. هذا التعريف الثاني، واضح التعريف الثاني؟ التعريف الثاني يقول، مفاد التعريف الثاني أن فعل الله يدور مدار المشيئة، إن أشاء إن شاء فعل، إن لم يشأ لم يفعل. واضح التعريف؟
نفس
تعريف
المصنف.
نعم؟ لا مو نفس تعريف المصنف، الحين أوريك المصنف شنو سوى الشارح رضوان الله تعالى عليه، شنو سوى مولانا. إيه لما عرف القادر المختار، راح يأتي تفصيل إن شاء الله من طبق العبارة، بس إشارة هني، قال هو الذي إن شاء أن يفعل فعل وإن شاء أن يترك ترك. ثم بعد ذلك لما جاء إلى المختار قال المختار يمكنه الفعل والترك معا بالنسبة إلى شيء واحد. لاحظ خلط بين شنو؟ بين التعريفين، بين التعريف الذي يقول بأن معنى القدرة هي صحة الفعل والترك، وبين التعريف الثاني الذي يقول القدرة هي شنو؟ التي تدور مدار المشيئة، أنه إذا شاء فعل وإذا شاء لم يفعل. طبعا كلا التعريفين بالنتيجة شنو؟ يدفعان بنفس الاتجاه، يصبان في نفس الاتجاه. نعم، يأتي بالتفصيل، بس أبي أقول إن كلا التعريفين شنو؟ يتبعان في نفس الاتجاه، ولكن شنو؟ المصنف كان عليه أن يوضح أنه هذا التعريف وهذا التعريف آخر، لا أنهما تعريف واحد. على أي حال، هناك تعريف ثالث وهو أدق من هذين التعريفين. التعريفان المتقدمان ذكرهما المتكلمون، أما التعريف الثالث فهو تعريف الحكماء الفلاسفة، وإن شاء الله إذا درسنا الفلسفة راح نبين لكم هذا التعريف بشكل مفصل. وهو أن كون الشيء قادرا، بمعنى أن يكون الشيء فاعلا ويصدر عنه الفعل عن علم. فإذا كان الشيء فاعلا وصدر عنه الفعل عن علم قيل عنه أنه قادر. وهذا معنى أن القدرة أن معنى القدرة أن يكون الشيء مبدأ للفعل ويصدر عنه الفعل عن علم. أما النار مثلا، النار لا نقول للنار أنها قادرة، لأن النار تصدر عنها الحرارة عن علم، لا لاحظ. فالحكماء يقولون أن القدرة، مبدأ القدرة هو ماذا؟ هو هذا الشيء العالم. المتكلمون يقولون مبدأ القدرة هو هذا الشيء المختار، لاحظ. وبالتعريف الثاني، مبدأ القدرة هو هذا الشيء المتمكن، واضح؟ يأتي هذا إن شاء الله تفصيلا في الأبحاث القادم، ولكن هذه من قبيل المبادئ التصورية التي ينبغي أن نتعرض لها قبل الخوض في البحث. طبعا الآن يريد الشارح رضوان الله تعالى عليه أن يثبت بأن الله سبحانه وتعالى قادر مختار، ولإثبات هذا يذكر برهان، وهذا البرهان عبارة عن مجموعة من البراهين في الواقع. خلاصة ما أفاده الشارح، احنا نبين بعدين نطبق. يقول الشارح هكذا، يقول كلما كان العالم يعني شنو؟ المخلوقات التي هي ما دون الله سبحانه وتعالى. طبعا يبين المختار بعد ما يبين المحدث. أحسنت، بس وين أي صفحة؟ العالم يبين أن العالم، شرح راح نطبق العبارة، بس الحين خلاصة ما يقوله أن العالم هو شنو؟ ما سوى الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا الشيء مادي أو مجرد. المحدث يعني المخلوق، يعني إما مسبوق بالغير أو مسبوق بالعدم، راح يأتي تفصيلا إن شاء الله تعالى. القديم يعني شنو؟ غير مسبوق بشيء. القديم، ولذا نقول الله قديم، نعم. هذا اللي يسمونه عنه شنو يقولوا له؟ أزلي، واضح؟ أزلي يعني منذ القدم موجود. لا، سرمدي يعني محدث ولكن شنو؟ باق إلى ما لا نهاية. الأزلي ليس له بداية وليس له نهاية. السرمدي العكس. يقول القديم خلاف شنو؟ المحدث. الجسم يعرف الجسم. الآن الجسم خلوه بالمفهوم اللي عندكم حتى احنا نبين البرهان، بعدين نرجع إلى التفاصيل لأنها كلها فيها تفاصيل تحتاج إلى شرح. الجسم يعني هذا الشيء الموجود الذي له ثلاثة أبعاد: الحيز والمكان. المكان هو المكان الذي ينوجد فيه الجسم، هذا الفراغ، الحركة والسكون هو واضح، يعني هذه عليكم السلام ورحمة الله، هذه التعاريف واضحة في الذهن أتصور، يعني الحركة والسكون الآن بالمقدار الآن قبل لا نطبق العبارة واضح، شنو يعني حركة شنو يعني سكون، صحيح؟ على أي حال يقول المصنف الشارح رضوان الله تعالى عليه، يقول مفاد البرهان الذي ذكره أنه كلما كان العالم حادث كان المؤثر فيه قادرا مختارا. لاحظ قضية شرطية، أداة الشرط كلما وفعل الشرط كان العالم حادثا وجواب الشرط كان المؤثر فيه قادرا مختارا. إذن يدعي هذه الدعوة، يقول أن كل محدث لابد أن يكون محدثه قادرا مختارا. فهنا في الواقع دعوتان، الدعوة الأولى أن العالم حادث، يقولون أثبت أولا أن العالم حادث. الثاني، الدعوة الثانية، أثبت أن الحادث يلازم أن يكون محدثه مختار قادر، صانعه مختار قادر. نأتي إلى الدعوة الأولى وهو أن العالم حادث، نقول هذا العالم بحسب الحصر العقلي عندما ننظر إلى هذا العالم الخارجي فنجده إما أن يكون جسم وإما أن يكون عرض. طبعا المصنف هنا يعبر بالجسم وإنما يقصد بذلك الجوهر، الجسم بمعنى الجوهر، إما جسم وإما جوهر وإما عرض، مو عرض، عرض. والجوهر كما أخذتم وأسأل الله وأتوسل إليه بأنكم تتذكرون معنى الجوهر، من يتذكر معنى الجوهر؟ ظاهرا الله ما استجاب دعائي. شنو؟
الموجود
لا في موضوع هو شنو؟ هذا الجوهر. والموجود في موضوع هو العرض. الحمد لله رب العالمين. الموجود في موضوع هو الجوهر، صحيح. الموجود لا في موضوع هو العرض، مثل اللون، اللون عرض يعرض على الموضوع، يحمل على الموضوع، واضح؟ على أي حال قال هذا العالم عندما ننظر إليه فهو إما جوهر وإما عرض، إما جسم وإما عرض، وكلاهما حادث، الجسم حادث والعرض حادث. الآن مولانا يبي يثبت أن الجسم حادث والعرض حادث، لاحظ براهين كلها مولانا بعضها فوق بعض، يعني متراكمة على بعضها البراهين. انطلق أولا من قضية شرطية، قال كلما كان العالم محدثا كان محدثه قادرا
مختارا، كلما كان العالم محدثا كان محدثه قادرا مختارا. صحيح، هذه قضية شرطية انتقل منها. ثم قال أن هذه القضية الشرطية يلزم منا أو تلزمنا أن نثبت فيها دعوتان، نثبت فيها فعل الشرط صدر القضية الشرطية، ونثبت فيها جواب الشرط. أما صدر القضية وهو أن كل ما كان العالم حادث، نريد أن نثبت أن العالم حادث، قال هذا العالم عندما ننظر إليه إما جسم وإما جوهر ولا وسط بينهما، لا ثالث بينهما، بعد إما جوهر إما جسم. طبعا الآن بمستوى التحصيل الموجود في هذه المرحلة واضح، وإلا يقال أيضا يوجد هيولة ويقال يوجد كذا. الآن بهذا المقدار الذي يطرحه المصنف إن شاء الله عندما تدرسون شرح التجريد بعد ما ننتهي من هذا يبين تفصيل ونشر إن شاء الله بداية الحكمة ونهاية الحكمة وشرح المنظومة والأسفار إن شاء الله. على أي حال نرجع، قال إما جسم وإما جوهر. الآن يريد أن يتحدث عن الأجسام، قال هذا الجسم، نريد أن نثبت أن هذا الجسم حادث، ونحن أساسا ماذا نريد أن نثبت؟ نريد أن نثبت أن العالم ماذا؟ حادث. قلنا هذا العالم إما جسم إما جوهر. الآن خلينا نحق الأجسام، هذا الجسم حادث أو غير حادث؟ قال الأجسام لا تخلو من الحركة والسكون الحادثين، هذه الأجسام لا تنفك عن الحركة والسكون، يستحيل أن تنفك عن الحركة والسكون الحادثين باعتبار أن الحركة والسكون حادثين. زين مولانا شو الدليل؟ يقول الحين لازم أثبت لك أن شنو الحركة والسكون حادثين. فإذا قال هذه الأجسام لا تخلو من الحركة والسكون الحادثين، وهذه هي الصغرى. ثم قال وكل ما لا يخلو من الحادث فهو حادث، وهذه الكبرى. والنتيجة أن الحركة والسكون حادثين.
تفضل. أول شيء ذكرت الأجسام لا تخلو من الحركة والسكون الحادثين، هذه الصغرى.
أحسنت. الكبرى أن كل ما لا يخلو من الحركة والسكون، كل ما لا يخلو من الحادث فهو حادث، هو نفسه حادث. لاحظ ما لا هذه الأجسام لا تخلو من الحركة والسكون الحادثين، واضح؟ هذه الصغرى. وكل ما لا يخلو من الحادث فهو حادث، هذا الشيء الذي قلنا أنه لا يخلو من الحادث، يعني لا ينفك عن الحادث، يستحيل أن ينفك عن الحادث، كل شيء يستحيل أن ينفك عن الحادث فهو حادث. وقلنا أن الأجسام ماذا؟ لا تنفك عن فالأجسام ماذا؟ حادثة. طبعا نقف إلى هذا المقدار باعتبار أن أخذناه شوية فيه ثقيل واللي جاي أثقل، بس واضح اللي أخذنا المقدار اللي أخذنا. خب إن شاء الله نكتف بهذا المقدار ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. صلى الله على محمد وآل محمد.